بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الدليل الثاني على الوجود الذهني هو ما عبر عنه الناظم بقوله: والانتزاع الشيء ذي العموم. والدليل الثالث هو ما عبر عنه بقوله: صرف الحقيقة الذي ما كثر من دون منضماتها العقل يرى. وبين هذين الدليلين اشتراك في نقطة وافتراق في نقطة أخرى، لأن كلا الدليلين يستندان إلى خصوصية في المدراك تنافي خصوصية الوجود الخارجي. بمعنى أنه لا يمكن تصور ثبوت المدرك المذكور في هذين الدليلين في الخارج، والعلم حتى على القول بالإضافة يحتاج إلى ثبوت متعلق، فإذا لم يكن متعلقه في الخارج فهو في الذهن. وهذه النقطة مشتركة بين الدليل الأول والدليل الدليل الثاني والدليل الثالث. نقطة الاختلاف هي الخصوصية المذكورة في هذين الدليلين، فهي في الدليل الثاني العموم والاشتراك والكلية، وفي الدليل الثالث الصرافة والوحدة والتجرد. ونحن سنستعرض البحث عن هذين الدليلين في ضمن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى هي بيان مراتب الإدراك. والنقطة الثانية هي بيان موطن الكليات والأمور المجردة. النقطة الثالثة نستعرض فيها الدليلين بشيء من التقرير المبسوط. أما النقطة الأولى فهي أن الإدراك عندهم ينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول هو الإحساس، يرحمكم الله، وهو عبارة عن الإدراك المتعلق بالصور الجزئية ذات الوضع الخاص والمكان المخصوص، كإدراكنا لصورة هذا الكتاب وهذا الجدار ولون هذا الثوب ورائحة هذه الوردة، فإن هذه الإدراكات هي عبارة عن إدراك متعلق بأمور خارجية جزئية ذات مكان مخصوص ووضع مخصوص وما إلى ذلك.
بقيد الخارجية
لابد الإحساس، احنا نتكلم عن الإحساس فيها. ايه، لابد أن يكون هناك وضع مخصوص وزمان مخصوص ومكان مخصوص حتى يقال أنك أحسست. الإحساس طبعا ينقسم أيضا إلى أنواع: بصر، شام، سامع، ذوق، لمس، هذه أنواعه الخمسة. ولا إشكال عند أحدين في وقوع هذا النوع من الإدراك وهو الإحساس، كما لا إشكال عند الواقعيين في وجود المحسوس. هناك نوع آخر هو الخيال، والخيال عبارة عن إدراك الصور الجزئية غير المقيدة بزمان مخصوص أو مكان مخصوص، كإدراكنا لجلستنا بالأمس، فقد تعلق الإدراك هنا بصورة جزئية، لا أتكلم عن مطلق الجلسة بل أتكلم عن جلسة مخصوصة هي الجلسة الماضية. وإدراكنا للبيت الذي غادرناه قبل ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، وإدراكنا لصور أولادنا وإخواننا، كل هذه الصور جزئية، لكن إدراك هذه الصور الجزئية غير مقيد بزمان معين، غير مقيد بمكان معين.
المراد عدم التقييد هنا أثناء التخيل أو ما استصحبه من صور.
المراد بعدم التقييد أن لا يكون الإدراك مقيدا، لا المدرك. أنا أدرك جلستي بالأمس، فالأمس قيد في الجلسة لكن مو قيد لإدراكي، أنا أدركها اليوم لكن خصوصية المدرك أنه واقع بالأمس. أنا أدرك اليوم صورة الجلسة الأمسية، وأدرك اليوم صورة أكلي بالأمس، وأدرك اليوم صورة كذا. هذه الصور جزئية ولكن إدراكي تعلق بها، من دون أن يكون الإدراك مقيد بأن يكون في هذا اليوم أو ذاك اليوم، هو إدراك فعلي، هذا يسمى خيالا. ولا بد من الالتفات إلى أن الخيال عندهم غير التخيل، التخيل عبارة عن، وطبعا ولا مانع من استعمال اللفظ في المعنيين، صبحنا الخير، على نحو الاشتراك اللفظي، الخيال عندهم عبارة عن الصورة المحسوسة بعد تجريدها عن الزمان والمكان، بعد تجريد إدراكها. يعني مثلا الإنسان يأخذ هذه الصور من الخارج بالحس فيضعها في خزانة الخيال، يحتفظ بها في ذهنه، ثم يرجع إليها فيما بعد وقد زالت شرائط الإدراك. بالأمس كنت أنظر إليه لما كان يواجهني، اليوم أنا لا أنظر إليه عندما كان يواجهني، أنا أنظر إلى صورته في الذهن، هذا خياله. التخيل عبارة عن اختراع صورة، كتخيل قرد بجسم حمار أو رأسي، أتخيل رأس إنسان على جسد حصان، هذا تخيل يسمى تخيلا ولا يسمى خيالا.
الخيال أليس مطلق استحضار الصور الذهنية عن مكان
لا، هو استحضار الصور الحسية، هذا الخيال. هناك مرتبة أخرى من الإدراك هي مرتبة المعاني الكلية المجردة، كإدراك صورة الإنسان من دون اختصاص له بعمر أو زيد، مطلق الإنسان، وإدراك مطلق البياض، وإدراك مطلق الجسم، وإطلاق وإدراك مطلق اللون، وإدراك مطلق الحب، وإدراك مطلق البغض، كل هذه معان مجردة لا يصل إليها الحس، يدركها العقل. فإدراك هذا النوع من المعلومات يسمى عقلا وتعقلا. وهناك نوع رابع.
شيخنا بالنسبة لهذا القيد أن الإدراك بأمور مجرد، كل إدراكات السابقة إدراكات مجرد.
نعم هذا صحيح، لكن الحين في مبحثنا نحن الآن نتكلم عن تجريد معين، مثلا تجريد الصور الحسية عن الزمان والمكان عندما سميناه خيالا، هذا تجريد ناقص ليس بتام، نحن جردناه عن الزمان والمكان بلحاظ الإدراك، لكن بلحاظ المدرك بقي محتفظا بخصوصية الزمان والمكان، صارت صورة جزئية لكن لازلت أحتفظ بها. المعاني العقلية أجرد المدرك فيها لا الإدراك فقط، حتى المدرك غير مقيد بزمان ولا مكان، هو الإنسان مطلقا سواء كان في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل ولو لم يكن في زمان أصلا. أجرد الحب عن أن يكون مقيدا بزمان وغيره من القيود، بل أجرده عن أن يكون حبا لشيء مادي فهو مطلق الحب. هناك نوع رابع طبعا نحن نذكره الآن من جهة فقط الترتيب، حتى لأن لترتيب الدرجات فائدة فيما نحن في شرط طبعا.
أولا ذكر المعاني الكلية الجزئية،
وهذا أنا قدمت حتى لأنه معرفة المضاف والمضاف إليه تتوقف على معرفة الجزئين من المضاف والمضاف إليه. الوهم النوع الرابع هو الوهم، وهو معرفة المعاني الجزئية. المعاني الجزئية شنو؟ المعاني الجزئية عبارة عن المعاني الكلية المضافة إلى الجزئيات. فقد كنا ندرك الحب مطلقا لكن نقيده بحب هذا الشخص، نقيده بحب النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وأهل بيته، نقيده بحب الوالدة، بحب هذا الوالد. إدراك الشاتي لعداوة الذئب يعني أنها أدركت معنى لكن مقيدا بقيد، وهو عداوة هذا الذئب. من ناحية الوجود الوهم متقدم على العقل من ناحية الوجود الطبيعي، يعني بالنسبة إلى الموجودات المادية إدراك الموهومات قبل إدراك المعقولات. لذلك الشاة مع أنها غير قادرة على إدراك المعقولات إلا أن لديها وهما، لكن من ناحية التحليل والتعريف العقل مقدم طبعا على الوهم، لأنه لا يمكن أن تعرف الوهم إلا إذا عرفت العقل قبله، لأن الوهم ما هو؟ هو المعنى المقيد، المعنى إذا قيد. فإذا لابد أن تعرف لي المعنى أولا ثم تعرف الوهم. هناك طبعا خلاف في أن العقل هل هو نوع مخصوص من الإدراك أو أنه مرتبة نازلة من العقل، يعبر صدر المثالين عن ذلك بأنه عقل ساقط والعقل وهم صاعد مثلا، هذا أمر آخر، يعني قد يكون الكلام في القوة قد يكون الكلام في نوع الإدراك. المهم أن هذه المراتب الأربعة للإدراك. النقطة الثانية هي تحديد موطن المعاني الكلية المدركة بالعقل أو بنحو التعقل. للشيخ الرئيس في الإشارات استدلال لطيف على إثبات المجردات، يقول أن المعاني المجردة يدركها العقل إدراكا قريبا بمعونة الحس، وذلك لأننا ندرك صدق مفهوم الإنسانية على زيد وعامر وباكر وخالد، ولا شك أن هذا المفهوم الواحد الذي يقع على هذه الأفراد المتعددة لا يقع بنحو الاشتراك اللفظي بل يقع بنحو الاشتراك المعنوي، فهناك معنى واحد بصفة الوحدة يشملها جميعا ويصدق عليها جميعا. فإن كان هذا المعنى الذي ندركه محسوسا، والمحسوس لا يخلو من وضع خاص ومكان خاص وزمان مخصوص إذ لا يخلو محسوس من هذه الأمور فينبغي أن يكون هذا المعنى المحسوس غير تلك المعاني المحسوسة، فكيف نتصور صدقه عليها؟ وإن لم يكن محسوسا فخرج، يقول بعبارته، فخرج من التفتيش في المحسوس ما ليس بمحسوس، بمعنى أن التدبر في أمر المحسوسات يدلنا على أن فيها شيئا غير محسوس. والمقصود بأن فيها شيئا غير محسوس أن فيها شيئا لا يمكن أن تدركه بالحس، بل تدركه فقط بالعقل. ولا نريد من المجردات إلا ما لا يكون الحس قادرا على إدراكه، فثبت المطلوب. هذا الاستدلال استدلال تام، وإن كان تحديد مقدار فائدته يحتاج إلى بحث، لكنه بالنسبة إلى ما نحن فيه كلام تام، حتى في موضعه هو كلام تام، وهو بالنسبة إلينا تماميته تفيدنا فيما نحن فيه قطعا. الفائدة الأولى من هذا الدليل، الثمرة من هذا الاستدلال، وجود معان لا يمكن أن يتعلق بها الإدراك الحسي، لأنك تدرك في المحسوسات مفهوما واحد ينطبق عليها جميعا، وكل محسوس فهو ممتاز بذاته عن غيره من المحسوسات، فإذا ما يصدق عليها لا يمكن أن يكون محسوسا. ولعل هذا هو أصل استدلال فخر الرازي على أن الله سبحانه وتعالى مجرد، حيث يقول لما قال الله وهو معكم أينما كنتم، ثبت أنه ليس في مكان، إذ لو كان في مكان لم يكن معنا في كل مكان. وهذا استدلال جيد، ومنشأه كلام الشيخ الرئيس، وهو ما يدركه العقل بالفطرة. هذا الفائدة الأولى من هذا الدليل. فائدة ثانية، أن هذا المعنى نسبته إلى كل مصادقه نسبة واحدة، إذ لو كان عين أحد المصادق لم يصدق على غيرها، فإذا هو لا يمكن أن يكون مشابها لها في الموطن، لا بد أن يكون له موطن آخر، بمعنى أن النقطة الأولى ناظرة إلى الإدراك وأنه للعقل لا للحس، النقطة الثانية هي أن هذا المعقول ليس جزئيا بل هو من نمط معين يكون عاما شاملا مستغرقا، لا بحيث يتقيد بفرد من أفراده. فإذا هذه المعاني لنصطلح عليها، لنصطلح عليها بالمعاني المجردة، بالصور المجردة. نحن لنا غرض في ذكر استدلال الشيخ، لعلنا نرجع إليه إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة هي تقرير الاستدلالين، الدليل الثاني والدليل الثالث للسبزواري على الله مقامه الشريف. الدليل الثاني هو قول السبزواري أنه يمكن أن يستدل على الوجود الذهني بانتزاع الشيء ذي العموم، وتقرير الاستدلال أن عقلنا قادر على تصور بعض المفاهيم بوصف الكلية والشمول والعمومية، من قبيل تصورنا لمفهوم الإنسان الصادق على أفراده الكثيرة، وتصورنا لمفهوم الحيوان الصادق على أنواعه الكثيرة، لكن لا يقتصر تصورنا على ذات الحيوان، بل نتصور الحيوان ونتصور شموله لأفراده. هذا التصور للشمول هذا دليل على وجود الوجود الذهني للحيوان، وذلك لأن هذه الصور مع شموليتها وعمومها لا يمكن أن تكون موجودة في الخارج، لأن كل ما يكون موجودا في الخارج جزئي، إذا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فإذا لم يكن في الخارج لا يمكن أن يكون معدوما أيضا مطلقا، لأن التصور إشارة عقلية والإشارة إلى المعدوم غير جائزة وغير ممكنة. إذن هو موجود لكن لا في الخارج بل في موطن آخر لنسميه الذهن.
وجود هذا
لا هي عين وجوده المقصود. نعم هي عين وجوده متحدثه عين وجوده.
ذكر الشيخ العظيم
وحق
العظيم
بأن
هذه
الإشارة
هي التي توجد
يعني فيه نوع من المسامحة صحيح، لكن مقصود أنه طبعا العلم عين المعلوم، فلا معنى لأن يكون الشيء موجودا ومتعلقه موجودا آخر، يعني العلم موجودا ومتعلقه موجودا آخر هو عينه. الإشارة العقلية عين المشار إليه، لكن المقصود أن هذه الإشارة بمعنى تعلق الإدراك بالمتصور هل تتطلب وجودا؟ لا يمكن أن يكون المعدوم بما هو معدوم مشارا إليه ومتصورا، فلا بد أن يكون موجودا.
حتى يصير
كلية عميل في الجزء الآخر. نعم هذا هنا موطن الاستدلال، محل الاستدلال هو تصور الشمولية، أو هذا هو الفرق بينه وبين الدليل الثالث كما سيأتي. هذا تقرير الدليل الثالث، وهذا التقرير بهذا النحو صحيح لا بأس به ولا إشكال فيه. تقرير الدليل الثاني تقرير الدليل الثالث أننا نتصور المعنى في ذاته، لا نتصور الإنسانية المتخصصة بعوارض زيد أو عوارض عمر أو عوارض بكر، فزيد وعمر وبكر أفراد لا وجود لها إلا في الخارج، كما أن الإنسانية في الخارج لا توجد إلا مع عوارض. لا يمكن أن نتصور وجود إنسان في الخارج ليس في مكان معين ولا في زمان معين ولا في ظرف معين. بعض الأعراض تكون لاحقة، لكن بعض الأعراض ملازمة، حتى قيل عنها أنها من المشخصات أو من لوازم التشخص كالزمان مثلا، فإنه لا يمكن أن نتصور إنسانا في الخارج إلا في زمانه. يمكن أن نتصور إنسانا بلا أب من قبل آدم عليه السلام، عيسى عليه السلام، لكن ما يمكن أن نتصور إنسان لا زمان له، هذا لا معنى له. في الخارج لا وجود لإنسان بلا زمان، لكن في العقل نتصور الإنسان وحده بلا زمان، نتصور الإنسان ولا نتصور الإنسان الزمان معه، والإنسان في الخارج لا يوجد إلا في زمانه رحمكم الله. والتصور إشارة عقلية، فإذا لا بد أن يكون للإنسان الذي تصورناه ثبوت ما في ظرف ما، وإذ لم يكن هو الخارج فهو الذهن. هذا تقرير الاستدلال الثالث. لا أنت تصور هذا الإنسان في الفترة الزمنية، لكن ألا تتصور الإنسان مطلقا؟ مثلا في قولك الإنسان ضاحك، من الذي تحكم عليه بالضحك؟ قضية كلية حقيقية. تقول أنا أحكم على زيد في الماضي، نعم نقول نعم لأنه مندرج تحت هذه القضية، وتقول أحكم على زيد في المستقبل لأنه مندرج تحت هذه القضية، لكن ألا تحكم على الأفراد الذين لم يوجدوا من الإنسان أنهم ضاحكون؟ العاقل لا يخص الحكم بالأفراد الموجودة، لا الموجودة فعلا ولا المقدر وجودها، بل يعم الحكم يعمم الحكم لكل الأفراد. هذا إدراك لأمر عام، وهذا الأمر العام عموميته ناشئة من أنك لم تقيده بقيد ولم تخصصه بمخصص، قصرت اللحاظ عليه وحده. إيه فقط، نعم لا اختلاف بينهما إلا من ناحية المشار إليه، خصوصية المدرك، يعني مرة ذكروا الكلية مرة ذكروا الوحدة، وهذا ما يقوله السبزواري. وهذه ليست نقطة هامة، النقطة الهامة هي ما ذكره الشهيد المطهري رحمه الله تعالى من أن هذا الدليل ينفي الإضافة بلا إشكال، إذ وجود الإضافة موقوف على وجود طرفيها، لأنها عرض والعرض متأخر وجودا عن موضوعه، فما لم يكن موضوعه موضوعها أي الإضافة موجودا قبلها فهي لا وجود لها. ونحن قلنا أن الأمر العام بوصف العمومية أو الأمر الذي يجرد عن كل عوارضه ومخصصاته ومصنفاته مثلا أمر لا وجود له في الخارج، إذن لابد أن نفتش لهذه الإضافة عن موضوع يكون ثابتا في غير الخارج، إذ لا يمكن تقوم الإضافة بالمعدوم، فهذا دليل على أن الإضافة باطلة. لكن هذا الدليل بقول الشهيد المطهري رحمه الله تعالى لا يثبت العينية. هذا الكلام نرد عليه بأمرين. الأمر الأول كلاهما يعني في الأمر الأول هو ما ذكرناه سابقا من أن عينية الوجود الذهني في الماهية للخارج أمر مفروغ منه عقلا بداهة عند الجميع، وإنما الكلام في تفسير كيفية العلم، شنو ماهية العلم. وهذا الجواب أظن والله العالم أظن أن الشهيد المطهري رحمه الله تعالى ملتفت إليه، لأنه سيذكر بعد هذا المبحث بمقدار أن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى كان يقول أن مطابقة العلم للخارج أمر بدهي، فهو ملتفت إلى هذا الإشكال. الجواب الثاني الذي نورده على الشهيد المطهري هو أن هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى يرد على مثل السبزواري في تقرير دليله، ولا يرد علينا نحن عندما ذكرنا استدلال الشيخ الرئيس. شوفوا لاحظوا شلون، نحن قلنا أن الشيخ الرئيس استدل على إثبات الصور المجردة بالمعنى المقوم للأفراد الخارجية الذي نحكم بصدقه عليها جميعا، كالإنسان الذي ندركه وندرك صدقه على زيد وعمر وبكر وخالد، هذا الإنسان ألا يقع معرفا لزيد وبكر وخالد؟ بلى. ألا يقال أننا نعرف حقيقة زيد وخالد وباكر؟ بلى. فقولنا أن هذا المعنى نعرفه كما أنه ينفي الإضافة، إذ هذا المعنى الذي ينطبق على زيد وخالد وباكر لا وجود له في الخارج، كذلك يثبت العينية، لأن هذا المعنى هو عين زيد عين بكر، وإن كان زيد يمتاز عليه بعوارض، العينية لا تنافي هذا المعنى، العينية لا تنافي أن يكون الشيء كليا والمصداق جزئيا، وإلا لم يقع هذا معرفا لذاك. فكلام الشهيد المطهري ينطبق على يعني في الواقع كلام الشهيد المطهري مبني على ملاحظة الأمثلة المذكورة والتقريب التقرير المذكور للدليل، أما على تقريرنا نحن للدليل فلا. وعليه فالصحيح أن هذا الاستدلال لا بأس به وصحيح في نفسه. نقرأ هذا المقطع. قال والثاني أي الدليل الثاني قولنا لانتزاع الشيء ذي العموم. لماذا عبر بالانتزاع؟ نحن ذكرنا أربعة أنواع، هذه الأنواع مترتبة، كل مرتبة منها تقع بعد المرتبة الأخرى بنحو من أنحاء الطولية. فأول المراتب الإدراك الحسي، ثم المرتبة الثانية الإدراك الخيالي، ثم المرتبة الثالثة الإدراك الوهمي، وإن كان يقع مع الخيال والحس في مرتبة بلحاظ، لكن مع ذلك هو أقرب إلى العقل بلحاظ آخر، لأن فيه معنى مقيد والمعنى فيه نوع من التجريد. والمرتبة الرابعة تأتي مرتبة العقل. المعروف والمشهور بين حكماء الإسلام أن المعنى الكلي مأخوذ من المعنى الخيالي، يعني الصورة الكلية مأخوذة من الصورة الخيالية، الصورة الخيالية مأخوذة من الصورة الحسية، وهذا الأخذ يعبر عنه بالانتزاع تارة وبالتقشير أخرى. فيقولون أن أول مراتب الإدراك الإدراك الحسي، وهو عبارة عن انطباع صورة الخارج في الحس، وبذلك يحيط الإنسان بالصورة. فمثلا إذا واجهت الخارج تنطبع في عيني مثلا صورة الخارج انطباعا حسيا، لكن هذا الانطباع الحسي باعتبار أن الحس قوة من قوى النفس يعد النفس لإدراك الصورة الحسية، فيقال عن هذه الصورة أنها مدركة. لذلك الشيخ الرئيس يصرح بأن الصورة الحسية مادية ليست مجردة، مادية. ثم يزول شرط الإدراك، لكن للنفس قوة في الاحتفاظ بالصورة، مو من قبيل الماء اللي إذا نقشت عليه شيء فورا يزول، لعلك إذا طرحت على الماء شيئا من مسحوق الحنطة تبقى الصورة مثلا ثانية ثانيتين باختلاف مثلا درجات الكثافة والنعومة وتزول الصورة. إذا انطبعت الصورة الحسية في الجليدية مثلا للعين للنفس قوة في الاحتفاظ بهذه الصورة، قوة تحتفظ بها، ويختلف مدة الاحتفاظ تختلف باختلاف درجات الحافظة في القوة. من الناس من يحتفظ بالصورة 50 سنة، من الناس من يحتفظ بالصورة مدة يوم، ويختلفون. فكلتا الصورتين الحسية والخيالية مادية، ويقولون أن الفرق بين الصورة الحسية والخيالية إنما هو من جهة الاعتبار. في الواقع الصورة الحسية عين الخيال، عين الصورة الخيالية، لكن الصورة الحسية مقيدة ببقاء شرائط الإدراك، كان تقول أنا أدركه الآن، أنا أراه الآن، أما الخيال لا، تقول أنا أدركه لا الآن مطلقا يعني. ثم يجرد العقل هذه الصورة الحسية، يحللها يعني يحللها إلى معنى، معنى كلي ومعنى كلي، ويرى أن المعنيين الكليين إذا نسبا إلى الواقع الخارجي كانا جزئيين. فمثلا زيد من هو؟ زيد هو الإنسان الذي يتصف بإضافة إلى أب معين وأم معينة، ويتصف بوقوعه في زمان معين ومكان معين. خب نحن نجد أن زيد في الواقع مجموعة معاني كلية، إن نسبت هذه الصورة إلى الخارج كانت جزئية، إذا قلت هذا زيد أي إشارة جزئية، أما إذا احتفظت بها في الذهن فالصورة في نفسها كلية، لكن لا تشير إلا إلى واقع جزئي. صورة زيد التي تحتفظ بها لذهنك يمكن أن تتصور لها 1000 زيد، لكن في الخارج لا يوجد إلا زيد واحد، كما قيل في الشمس، وأن الشمس معنى كلي وإن لم يوجد للشمس إلا معنى خارجي كما يتوهمون أهل الفلك القدماء. زيد العقل يجرد صورة زيد ويحلل صورة زيد، فيجد أن زيد إنسانية وعوارض، فيفكك هذه المعاني عن بعضها، فيجد معنى الإنسانية ومعنى الزمان ومعنى المكان، وكل معنى في نفسه كلي، لكن الانضمام إلى بعضها أوجب تضيق دائرة صدقها وكونها جزئية، فلو فككتها فقد أدركت المعنى الكلي. هذا التفكيك عند علماء فلسفة سابقا يسمى تقشيرا، ويقولون أنه لا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك المعنى الكلي إلا إذا ورد إلى ذهنه معنى جزئي مع معنى شبيه له، فإذا قارن العقل بين المعنيين وجد جهة اشتراك، ويكون إدراكه لجهة الاشتراك معناه إدراك الكلي. أما إذا لم يدرك العقل إلا معنى واحدا كما لو لم تدرك إلا زيد، فأنت لا تدرك الإنسانية بعد، أنت تدرك معنى زيد. إذا أدركت عامر وزيد تجد بينهما اشتراكا في شيء تسمي ذلك الشيء إنسانية. فالإنسانية أمر منتزع من الحس، من فقد حسا فقد فقد علما، مو من فقد حسا فقد إدراكا حسيا، لا، من فقد حسا فقد إدراكا عقليا. كل من لا يعرف ما هو المشموم، يعني كل من لا يدرك الروائح في الخارج لا يعرف معنى المشموم عقلا، ومن لا يدرك المبصرات لا يدرك معنى البصر عقلا، ومن لا يدرك الملموسات لا يدرك معنى اللمس عقلا. فمن فقد حسا فقد علما، يسمون هذا تقشيرا، فيرون أن الكلية عبارة عن الجزئي بعد تجريده عن العوارض. صدر المتألهين يخالفهم، يقول لا، الكلي مو تجريد عن العوارض، الكلي عبارة عن درجة ترتقي عليها النفس للوصول إلى درجة أخرى من التعقل. فإذا إن حصل عند الإنسان أكثر من فرد من المحسوسات، حصل للنفس الإنسانية استعداد لورود عالم المعنى الكلي، فترد المعاني الكلية فتجد الإنسانية التي تصدق على الاثنين، أي أن الإنسانية التي يحكم العقل بأنها صادقة على الاثنين ليست موجودة في الاثنين، بل هي موجودة في درجة أعلى، نسبتها إلى الاثنين نسبة واحدة. فالصدر المتألهين لا يؤمن بالتقشير بهذا المعنى، بل يقول بأن المعاني الكلية أرقى وجودا من المعاني الجزئية. لا لا، الحين شيخنا مبحث آخر أردنا أن نشير إليه، ولكن لم نشر لأن لا نشوش. هم يدركون مشاؤون يتفقون مع غيرهم في وجود عالم المثال من ناحية الإدراك، ولكن هناك خلاف في وجود عالم المثال برا خارج مدارك الإنسان، خارج قواه الإدراكية.
هذا التقشير انتزار.
نعم، هذا التقشير هو الانتزاع.
التقشير هو الانتزاع.
نعم، هذا التقشير هو الانتزاع. إذا أخذت المعنى الحسي وقشرته فقد انتزعت منه المعنى الكلي.
له تعبير خاص؟
له مبنى خاص، مو تعبير خاص، له مبنى خاص. نعم، يقول إدراك الكليات بإشراق الأنوار العقلية على العقل.
يعبر عنه بالانتزاع؟
نعم، الانتزاع لا يعبر عنه بالانتزاع بهذا المعنى، يعبر عنه بالانتزاع بمعنى أن النفس إذا قارنت بين المحسوسات يحصل لديها استعداد لأن تشرق عليها العقول المجردة فتدرك معاني كلية.
في قبل
نعم، في الطول. نعم، في الطول. قال: أي نتصور مفهومات تتصف بالكلية والعموم بحذف ما به الامتياز عنها. والتصور بالكلية والعموم يعني شلون؟ يعني احنا ندرك زيد، ولكن لا ندرك زيد الذي يكون منطبقا على عام، لكن نحن ندرك الإنسانية ونتصور انطباقها على الخارج. زين، بحذف ما به الامتياز، يعني الإنسانية إذا جردناها عن العوارض نجد لها شمول وعموم وسريان في الأفراد. والتصور إشارة عقلية، والمعدوم مطلقان لا يشار، والمعدوم المطلق لا يشار إليه مطلقا، لا بسل من نحو الموجب الجزئية ولا بنحو الموجب الكلية. فهي أي هذه المفهومات بنحو الكلية بوصف الكلية موجودان، أكيد بعد موجود، لأنه التصور إشارة، والإشارة إلى المعدوم المطلق لا يمكن، لا تمكن، إذن لابد أن يكون موجودا. وإذ ليس في الخارج، لأن كل ما يوجد في الخارج جزئي ففي الذهن. والثالث قولنا صرف الحقيقة، صرف الحقيقة يعني مجرد الحقيقة من دون عوارض تلك الحقيقة. عندهم قاعدة يقولون صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر بدون أن تلاحظ البياض مضافا إلى محل معين ومقيدا بزمان معين وموجودا بنحو معين، فالبياض واحد. ما لم يكن البياض بياض هذا الثلج وبياض هذا الثوب وبياض هذا العاج وبياض هذا القطن، فهو بياض واحد، لا يمكن أن نتصور تعدده. والتعدد إنما يأتي من جهة العوارض، أي أن الأشياء تتكثر بعوارضها. قال صرف الحقيقة، أي حقيقة كانت، الذي صفة صرف، الصرف الذي ما كثر، يعني الصرف الذي يتصف بالوحدة. لا لا، هذا توضيح، يعني الصرافة في الواقع وإن كانت غير الوحدة مفهومة لكنها عينه مصداقا. كثرة الألف للإطلاق من دون منضماتها، يعني الصرف لا يتكثر إلا بعوارض الحقيقة. من دون منضماتها أي غرائبها وأجانبها كالمادة ولواحقها. المادة تعرض على الصورة ولكن مع عوارض معينة. العقل يرى، أي ترتيب الدليل، نظم الدليل. الدليل الثاني أن العقل يرى صرف الحقيقة الواحد غير المتكثر من دون المنضمات. والرؤية إشارة عقلية، والمعدوم المطلق لا يشار إليه، فلا بد للمشار إليه من وجود، وإذ ليس في الخارج، لأن كل ما في الخارج فهو كثير، فهو في العقل. أي يعرف، فصرف الحقيقة مفعول، يرى قدم عليه، يعني العامل يرى وهو قدم عليه. والحاصل أن صرف كل حقيقة بإسقاط إضافته عن كل ما هو غيره من الشوائب الأجنبية واحد، هذا الصرف واحد كالبياض، فإنه إذا أسقط عنه الموضوعات من الثلج والعاج والقطن وغيرها ومن اللواحق وغيرها من اللواحق ومن اللواحق الزمان والمكان والجهة وغيرها مما لحقه بالذات أو بالعراض كان واحدا، أن البياض كان واحدا، إذ لا ميز في صرف الشيء، فهو بهذا النحو من الوحدة الجامعة لما هو من سنخه المحذوف عنها ما هو من غرائبه موجود بوجود وسيع. أي أن المعنى الموجود بهذا النحو بحيث نقشر نفككه عن عوارضه وأجانبه موجود في غير هذا العالم، موجود بوجود وسيع. وإذ ليس في الخارج، لأنه فيه بناء الكثرة والاختلاط، ففي صقع شامخ من الذهن. وهذه الوجوه الثلاثة فروقها جلية. يريد أن يرد على القوشجي، على اللاهيجي رحمه الله تعالى، حيث أرجع الاستدلالات بعضها إلى بعضين. اللاهيجي قال الدليل الثالث راجع إلى الثاني، والدليل الثاني أصلا راجع إلى الأول. احنا الحين خلينا نشوف ايش يقول السبزواري ونعلق عليه. نقول، يقول وهذه الوجوه الثلاثة فروقها جلية، لأن بعضها يثبت المطلوب من مسلك موضوعية موجبة، وهذا البرهان الأول للحكم إيجابا. تشبثنا بكون الحكم إثباتا على موضوعين، إثباتا لشيئين وعلى شيئين. نحن نثبت المحمولة للموضوع، وإثبات شيء بشيء فرع ثبوت المثبت له. فالنكتة في الاستدلال موضوعية الموجبة، أنه كيف يكون الشيء موضوعا لحكمين وهو معدوم، فهذا لابد له من وجود، وإذ ليس في الخارج ففي الذهن. قال وبعضها من مسلك الكلية، وهذا الانتزاع الشيء ذي العمومي الدليل الثاني. وبعضها من مسلك الوحدة، وهذا الدليل الثالث. وأيضا يقول بعضها من مسلك التصديق كالدليل الأول للحكم إيجابا، تشبثنا بالتصديق، وأن معقولية هذا التصديق تتوقف على القول بالوجود الذهني. وبعضها من مسلك التصور كالدليلين الثاني والثالث، ولأن مبادئها مختلفة. المبدأ عبارة عن الحد الأوسط الذي يبنى عليه البرهان، أو لا، مو الحد الأوسط في الواقع، الحد الأوسط للكل الحد الأوسط المأخوذ في البرهان. مثلا أنت تقول الحكم على الموضوع المعدوم في الخارج إيجابان متحققان، وكل ما يحكم عليه إيجابان فهو موجود. زين، الحكم على المعدوم خارجا بالإيجاب صحيح، ولا بد للموضوع للقضية الموجبة الكلية من موضوع موجود، فما حكمت عليه إيجابا المعدوم موجود. الآن هذا القياس مبدأه شنو؟ الكبرى الكلية اللي انت اخذت لا بد في القضية الموجبة من موضوع موجود، هذا من اين اخذته؟ يقول من قاعدة الفرعية. مبدأ البرهان عبارة عن القضية التي تستند إليها القضية الكبرى المأخوذة في القياس، هذا مبدأ البرهان. القضية الكبرى مع صغراها برهان. هذه القضية الكبرى يا إما أن تكون بديهية مثل اجتماع النقيضين، الوجود والعدم نقيضان، وزيد موجود إذن هو ليس بمعدوم، هذا بعد الحال الكبرى الكلية، الوجود والعدم نقيضان بعد الآن مبدأ لها، هي مبدأ البرهان، مبدأ كل برهان. أما قولك لا بد في القضية الموجبة من موضوعين، هذا منين أخذ توقع؟ من قاعدة الفرعية، فإن لأن مبادئها مختلفة. أما مثلا المسلك الثاني لا، أن الموجود الخارجية جزئي. الموجود الدليل الثالث مبدأ البرهان أن الموجود الخارجية غير مجرد مو صرف كثير، فإن مؤونة قاعدة الفرعية لا تحتاج إليها فيما عدا الأول بخلاف مبادئ الآخرين، فلا وجه لقول المحقق اللاهيجي في الشوارق بعد نقله. نعم
وكذا مبادئ الآخرين
لا 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 تحتاج إليها فيما عدا الأول. نعم وكذا مبادئ الآخرين، يعني إن قلت بخلاف مبادئ الآخرين كما عندي في النسخة، مقصود أنه لا تحتاج إلى قاعدة الفرعية، لكن يكون فيه تكرار كذا مبادئ الآخرين. أعتقد أن العبارة مو صحيحة كذا، يعني مقصودها الشكل، فإن مؤونة قاعدة الفرعية لا تحتاج إليها فيما عدا الأول
بخلاف
الآخرين تحتاج إليها. لا بخلاف الآخرين لا تحتاج إليها، هم لا مو صحيح عبارة فلا وجه لقول المحقق اللاهيجي في الشوارق بعد نقل مسلك الكلية عن المواقف وشرح المقاصد أن هذا داخل في الوجه الذي تمسك فيه بالحكم الإيجابي على المعدوم. كلامه صحيحا بلحاظ، لكن يمكن أن يقال ليس صحيحا بلحاظ آخر. نحن إذا تصورنا المفهوم الكلي والمفهوم الواحد، فهل هذا مجرد تصور ولا لا؟ نحن نحكم بأن هذا المفهوم الواحد عين أفراده الكثيرة. خب الاقتصار على مجرد التصور ينفي الإضافة، لكن لا يثبت وجودا ذهنيا، يعني لا يثبت وجودا ذهنيا عينيا. على تقريننا ليش؟ نحن تمسكنا بتصور الإنسانية الذي هو دليل الشيخ الرئيس على إثبات الصور المجردة. هذه الإنسانية نحن نحكم بأنها عامة لمصادقها، ونحكم بأنها واحدة وليست كثيرة، هذا حكم فهو تصديق، وبالتالي يكون الاستدلال مبني على قاعدة الفرعية. الإنصاف أن هذه الأدلة يمكن إرجاعها إلى بعضها، أما ما ذكره هو رحمه الله تعالى فهو صحيح باعتبار من جهة أنه إذا تصورنا معنى كليا فنحن لا نحتاج إلى قاعدة الفرعية، ومع ذلك ننفي الإضافة لأن التصور إشارة عقلية، والإشارة العقلية للمعدوم مطلقا لا تصح. لكن هذا ما لا يريده أصحاب القول بالوجود الذهني، لأنه لو كان الأمر على التصور لأمكن بالسهولة إثبات الوجود الذهني بأن نتمسك بالاعتباريات. شوفوا هذا الكلام لا يعني لم يقع فيه خلاف أن النفس الإنسانية قادرة على اختراع صور لا وجود لها في الذهن في الخارج. بعد لا معنى لأن تقول صرف الشيء العقل يرى والانتزاع انتزاع الشيء ذي العموم، أصلا عندنا معاني اعتبارية، هي اعتبارية، وإنما سميت اعتبارية لأنها لا وجود لها في الخارج. طيب هذه الاعتبارية معدومة مطلقا ولا موجودة؟ وين موجودة؟ في النفس. إذن هذا الوجود لها في النفس وجود ذهني، لكن ليش ما تمسكوا بهذا؟ ليش ما تمسكوا السر؟ السر أن من قال بعدم الوجود الذهني وإن لم نجاره في نزاعه، لكن خصومته لا تنقطع لأنه يبقى متشبثا بأن هذه المعاني موجودة في النفس، والنفس خلقها الله عز وجل بحيث تختلق صورا جزئية في ذاتها، بل حتى صور عقلية، لأن صور عقلية، لكن هذا لا يعني أنها وجود ذهني من غير سنخ الخارج، هي معاني في النفس، هذا لا إشكال فيه. ولذلك حتى أصحاب الإضافة لا ينفع ردهم بهذا الكلام. فإذا قولك بأننا نتمسك بمسلك التصور هذا لا يعني، الصحيح التمسك بمسلك التصديق، بأن نقول أن هذه الصورة عين الخارج بدليل صرافتها وكليتها، وهذا يعني أن الصرافة وحدها لا تكفي، لابد أن تكون مستندة إلى الخارج بنحو العينية، وهذا عين الشمول، أي أنه في الواقع كل الأدلة ترجع إلى الحكم إجابا على المعدوم. الحكم على أفراد الإنسان غير الموجودة والتي لم توجد بأنها ضاحكة وبأنها ناطقة والموضوع لا بد من وجوده. الحكم بأن الإنسان صادق على تلك الأفراد. الحكم بأن صدق الإنسان غير شامل لعوارض زيد وعمر التي لن توجد. كل الأدلة في الواقع ترجع إلى دليل واحد، هو دليل الحكم الإيجابي على ما لا وجود له في الخارج. فإذا لابد أن يكون في الذهن، لأنك إذا قلت زيد وعمر وباكر إنسانون، ففي الواقع أنت تحمل زيد وعمر وباكر على الإنسانية كما تحمل الإنسانية على زيد وعمر وباكر. في الواقع أنت تقول زيد وعمر وباكر متحدون مع الإنسانية، فالإنسانية أخذت موضوعا لقضية موجبة محمولها الأمور الحسية وموضوعها الأمور المجردة، لكن هذا الحمل خلاف المألوف طبعا، لكنه صحيح عقلا، إذ كما يحمل الإنسان على زيد يحمل زيد عليه بنحو الحمل الشائع الصناعي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. سنة ما كان أشهر بنا تقول هذا في نحن من العقل شيخنا، ما بغينا ندخل زايد ولا في الواقع ما قال هو إذا هو ليس موجودا في الخارج لأن كل ما في الخارج كثير، هذا لا معنى، لأن المجردات أنواعها منحصرة في أفرادها يعني في فرد واحد منها، فإذا كل فرد هو عين الماهية ليس بشيء زائد، فإذا هذا صرف الحقيقة وهو واحد وليس بكثير، فما معنى نحن ما دخلنا ما بغينا ندخل، لأن شيخنا صحيح أولئك الأنوار واحدة في عالمها، لكن بالنسبة إلينا هي كل منها كلي، لكن بالكلي السعي، كلي السعي خصوصية في الوجود توجب تكثر المصداق. فمثلا جبرائيل بالنسبة إلينا واحد، لكن أفراد تعقلاته كثيرة، لا يوجد فرد من أفراد التعقل إلا ونسبته إلى جبرائيل كنسبة مثل يعني نسبة زيد إلى الإنسان، بالتالي الوحدة العقلية لا تنافي الكثرة العددية. نعم هو ليس بماهية لها ولا صادق عليها صدق الكل الطبيعة على أفرادها، لكن هناك صدق بنحو صدق الحقيقة على الرقيق. لكن هذا لا يضر بمطلبه، هو لا يريد هذا المعنى، يقول أنتم ناظرين إلى الخارج. لذلك إحنا أنا ركزت على على في تقرير الاستدلال على دليل الشيخ، لأنه دليل الشيخ هو الذي يفيدنا. إحنا نتكلم عن الإنسانية وأمثالها، ما علينا من المعاني الكلية كل واحد منها، لك أمر آخر. الإنسانية في الخارج موجودة ولا لا؟ مو موجودة في الخارج بهذا المعنى، هي موجودة في عقولنا. الظاهر شيخنا الظاهر
حقوق الإمام هي هذه، أما الهداية التشريعية والسياسية كلها وظائف أخرى،
يعني من آثار الإمام الحقيقي. نعم. ما يوجد للموضوع فرد ولو عقلي في ظرف الحكم، غير البتية القضايا التي لا يوجد لها فرد فعلي لكن العقل يفرض لها فردا، مثل اجتماع النقيضين وانسانا. لا، هذا من خصائص الجسم، من خصائص المادة، وإلا في الواقع الوجود لا. مثلا أربعة زوجون أو مثلا أربعة زاد أربعة يساوي ثمانية، وين قوين مكانها؟ ما لها مكان. عقلك لا مكان له بهالمعنى، يعني عقلك كما يوجد هنا طبعا بمعنى أنه يشرف عنه هنا يشرف بعد على البيت، أن كان بالحظ صورة خيالية يعني للبيت، فكون المكان أمرا ملازما للموجود هذا من أحكام الوهم. الوهم لأنه قاصر عن إدراك جميع أنواع الوجود يعمم أحكام المحسوس لكل الموجودات، فيقول كل موجودا فله مكان، وإلا في الواقع لا، مو كل موجود له مكان.
في إجابات تبسط عن معنى أن الأطفال
يعني هذا التشبيه لا بأس به في هالمرحلة ذي الحين.
قال لي مصحح هذا
هو موجود. قل الله في السماء، وانقل الكلام شوي شوي إلى السماء، قل السماء فوق ما يخالف، صدق يعني أنت ويفهم المعنى. قل الله في السماء، قال قل السماء فوق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، صبحك الله بالخير.
يعني يميز ان هذا التكليف في موقع، يعني كل مثلا بعض
نلاحظ أنه يقدم على خطوة يعني لما هي خطأ في الوضع يعني في نظر المقابل يقول هذا التحليل الطرف المقابل حينما يقدم على خطوة يقول أيضا هذا التحليل فكيف يميز يعني كيف
إذا كان الاختلاف ناشئ من شبهة حكمية مرجع فيها إلى علم الفقه، وإذا كان ناشئ من يعني من شبهة موضوعية فالمرجع فيها إلى العرف في بعض الموارد وإلى القلب في بعض الموارد. يعني مثلا واحد يقول لك أنا تكليفي أسقط فلان مثلا، أو تكليفي أغتاب فلان، فلان مبتدع مثلا، ذي طبعا المسائل ذي التشخيص فيها يرجع إلى القلب. شوف يعني شوف يشوف الإنسان قلبه يعني يميل فعلا إلى التسقيط، يعرض الأمور، فإذا شاف أن هواه يعني أمره خالف الهوى، وإذا شاف لا والله هو يقدم على التسقيط لكن هو كاره، لكن يعني يرى أن الحكم الشرعي مثلا أنه مثلا هو الذي يدفعه، يبدأ طبعا يحلل ويستثني العوامل عاملا عاملا حتى لا يبقى إلا رضا الله سبحانه وتعالى ووجه الله سبحانه وتعالى، يقدم مثلا على الخطوة. وهذا ما سنجده إن شاء الله يعني يزول عند أول عارض مع التحليل ذا بين المؤمنين. كثير من الناس يختلفون يقولون تكليف شرعي وهو في الواقع ما تكليف. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا، يا الله صبحك الله بخير، حياك الله شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله. التكليف في الأصول والفروع، طب يذكرون بأنه في الفروع عند السن المعين.
حمكم الله.
بالنسبة إلى التكليف في المعرفة ووجوب المعرفة،
حمكم الله،
هل محدد بهذا السن أو لا بمجرد التمييز، تمييز المعارف لله سبحانه على صفاته؟
لا لا، حتى الأصول،
حتى
الأصول يعني لا يؤاخذ الإنسان إلا مع البلوغ.
الآن لو أن الإنسان مثلا في السن 18 كان مدركا بالحقائق،
مدرك بأي معنى هذا الشيخ؟ إذا كان مدرك يعني بمعنى أنه فعلا علم الله عز وجل منه العاقل، فالحكم الظاهري ذي حكم قابل للتخصيص، يعني حكم الشرع عفوا أنه التكليف منوط بالبلوغ. لكن إحنا شرعا ما نقدر نقول أن إحنا مثلا نشوف شيخنا الكافر المرتد فطرة عن فطرة يقتل، لو كان عقل هذا الصبي كاملا فارتد عن فطرة ما يجوز قتله، مشكلة. بس في علم الله سبحانه وتعالى، في علم الله يمكن يقول أنا خلاص أتممت الحج عليك وأكملت عقلك فيؤاخذه، احنا ما نقدر نقول هالشكل، ده الله سبحانه وتعالى هو اللي يشخص.
لا يستطيع العقل ان يحكم باستثناء الاحكام الشرعيه في الامور المعرفيه، نساله يجب عليه
عليكم السلام
كما يقدم في كتب الفقه ان المعرفه واجب، ايضا يخاطب هذا الانسان المعرفه واجب، هذه ليست
إذا مو وجب عقلي صحيح، بس مو وجب عقلي، مو وجب شرعي يعني. الوجوب العقلي معناه شيخنا أنه واحد عنده عقل كامل، معنى الكمال شيخنا من الكمال أن يلتفت الإنسان، يعني من الكمال أن يبدأ الإنسان في طرح التساؤلات العقائدية. فإذا طرح الصبي اللي عقله شوي كامل أكمل من غيره تساؤلات عقائدية، فإن اختار طرفا بلا تمحيص ولا استدلال هذا معنى قصور عقله، صح ولا لا؟ إذا لا والله اختار طرفا عن جحود هذا معنى كمال عقله، الله عز وجل يؤاخذه يقول له أنت تعرف الحق ومع ذلك تعانده فيحتج عليه، هذا مو وجوب الاحتجاج، خلاص تمت الآن يعني وقع القول بوجوب المعرفة، هذا لا معنى له في الصبي، حتى الصبي الذي عقله كامل، لأنك من تقول له أنا بعثة نقول لك خلاص هو مو ملتفت يعني. أم بل الصبي الذي وصل إلى يعني مثل السيد الشهيد رحمة الله عليه والسيد جده، يقولون السيد صدر الدين الصدر رحمة الله عليه، جد السيد الشهيد سيد محمد باقر بن السيد حيدر بن السيد إسماعيل بن السيد صدر الدين، هذا اجتهد عمره 12 عاما سنة، مثل ذا لا يقال له ابحث ولا يقال له اجتهد، لكن إذا علم أن الله واحد، إذا علم أن الله واحد، الله عز وجل خلاص يقول له أنت بعد وصلت إلى مبلغ الرجال، فإذا خالفت تمت الحجة عليك.
ليه
لو تشيعون أنه هذا الشيء مثلا ذكرنا حتى نروح إلى الأصل إن شاء الله.